أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يصح معشر المستمعين والمستمعات أن نقول هذا عرض للمؤمنين الصادقين، شاشة بيضاء من نور الله عز وجل، إن شئت أن ترى نفسك في هذه المواكب السعيدة فإنك انظر، فإن وجدت نفسك فيهم وبينهم ومعهم فاحمد الله وأكثر من حمده وشكره، وإن وجدتك غير موجود فابكي على نفسك وقع باب الله فإنه يفتح لك وادخل في رحمته، وإن وجدتك تظهر في معرض وتغيب في آخر فجدد عزمك من جديد وأصلح حالك وحدد وجهة نظرك في مسيرتك وادخل مع مواكب الإيمان والإسلام قبل أن تفوت الفرصة، والله إنها لضيقة. ذكرت لكم أنه لما استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ كان يتطلع إلى القبلة ليستقبل بيت الله الكعبة المشرفة، وقد جاء في هذا قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اغتاظ اليهود وكانوا يساكنون الرسول بالمدينة وقالوا بالأمس يستقبل قبلتنا واليوم يعدل عنها، ومن الجائز أن غدا يعدل عن القبلة الثانية، والمرض موجود والضعف موجود وكانت شائعات تألم لها المؤمنون. ويكفي أن نسمع قول الله تعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينة صلوا قرابة 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود فكان يتطلع إلى ذلك، ففتح الله وأمر المؤمنين بأن يتجهوا نحو الكعبة المكرمة. هذه الشائعة أبطلها الله عز وجل بقوله ليس البر، وفي قراءة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما هي قضية قبلة وصلاة فقط. وهذه الآية أيضا تهز قلوب الذين لا هم لهم من الإسلام إلا الصلاة، فإذا صلى ظن أنه بلغ الكمال في إسلامه. ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي للصلاة. ولكن البر الحق والبرور الصدق والبار بالحق هذا الذي أولا آمن بالله حق الإيمان، آمن بالله حق الإيمان. كيف تقول يا هذا حق الإيمان؟ فهل هناك إيمان غير صحيح غير حق؟ إيمان المنافقين بألسنتهم ولا دخل له في قلوبهم، وكم من مدعي الإيمان وما هو بمؤمن، فإيمانه كاذب وليس بصادق، إيمانه كذب وليس بصدق. الإيمان الحق، وستتجلى لكم صوره فيما يأتي. أولا آمن بالله أي ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، هذا الإيمان الحق إن وجد أثمر لصاحبه ثمرتين عجيبتين. الأولى حب الله، فيصبح يحب الله أكثر من نفسه وأهله والناس أجمعين. ثانيا يثم له خشية الله، الخوف من الله، يصبح إذا ذكر الله ترتعد فرائصه ويجل قلبه. فأيما دعوة للإيمان وصاحبها لا يحب الله ولا يخشاه دعوة باطلة ما هي بالحق. وآمن باليوم الآخر أي آمن بالله وبلقائه، ولقاء الله متى يتم؟ يوم القيامة، في اليوم الآخر، حيث البشرية كلها في صعيد واحد في ساحة واحدة تسمى ساحة فصل القضاء. وانظر هذا المنظر، قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وانتهى كل شيء والحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فاستقر أهل النعيم في نعيمهم وأهل العذاب في عذابهم. لقاء الله، الإيمان باليوم الآخر، قوة دافعة للعبد على أن يطيع الله ورسوله. إذا قويت هذه العقيدة في النفس وأصبح لا يفارق قلبه ذكر الدار الآخرة، هذا يجد العصمة الكاملة. وقد أثنى الله على بعض عباده الصالحين وقال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الآخرة. من نسي يوما واحدا الموت والفناء والبلاء ثم الوقوف بين يدي رب الأرض والسماء أكلته المعاصي واجتاحته ذنوبها. فلهذا من الحكمة أن تجعل الموت نصب عينيك. والإيمان باليوم الآخر معاشر المستمعين والمستمعات معناها الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، ليس مجرد لقاء. ثم الإيمان بالملائكة، وقد عرفنا عنهم ما شاء الله بالأمس، هل تذكرون أنهم لا يحصي عددهم من الله، وأنهم موكلون بوظائف وأعمال يقومون بها، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وأن من أعظمهم المقربون، ثم الكروبيون، ثم حملة العرش الأربعة، والذين يعززون يوم القيامة بأربعة فيصبحون ثمانية، إذ قال تعالى يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأن منهم موكلون بالجنة ونعيمها، ومنهم موكلون بالنار وعذابها، وقد عرفنا الزبانية التسعة عشر زابنا، وعرفنا مدى قوة هؤلاء الملائكة. جبريل تجلى ظهر في جياد بمكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام البعثة الأولى، وقد شد الأفق كله بستمائة جناح، وعرفنا قوتهم في سدوم وعمرة مدن قرى لوط، جعلوا عاليها سافلها. إذن ونفخة فقط إسرافيل في البوق في الصور، نفخة واحدة تتزلزل الكائنات وتتبدد. الملائكة، وعرفتم عددهم إذا كان كل واحد منكم له عشرة، ثمانية حراس واثنان يكتبان أعماله، كم عددهم إذن؟ وعرفنا الإيمان بالكتب جمع كتاب، والمراد من الكتب ما أنزل الله تعالى على رسله، وأعظم الكتب أربعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وهناك صحف شيف عليه السلام 60 صحيفة، صحف إبراهيم عليه السلام، وما لم نعلمه أكثر، والذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نعرفه وأن نؤمن به. والنبيين، عرفتم البارح النبيين جمع نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ما من رسول إلا وهو نبي ثم أرسل فهو رسول، وأما النبي فقد يكون نبيا وليس برسولا. وعرفنا ما عليه أمة الإسلام أن عدد المرسلين 314 رسولا على عدة قوم طالوت وعلى عدة أهل بدر 314. أما الأنبياء فقد ورد في الحديث أنهم 124,000، وليدلك على كثرتهم ما أخبر به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أن اليهود لما هبطوا هبوطنا هذا كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم ويقيمون أسواقهم في المساء. إذن هذا الذي درسناه من الآية أمس وهو بعضها، وانتهنا إلى قوله تعالى: وآتى المال على حبه، وآتى بمعنى أعطى، آتاه يؤتي أعطاه. فأما من أوتي أي أعطي كتابه بيمينه، وآتى هذا البار، هذا المؤمن الصادق، هذا صاحب البر، وآتى المال على حبه أي على شدة حبه له وظنته به أعطاه. وإن شئت أيضا وآتى المال على حبه أي من أجل حبه الله تعالى أنفق فيما أمره أن ينفق. والكل صحيح، والقرآن حمال الوجوه، ولولا حب الله ما أنفق ماله، ولكن الظاهر هو الأول، أنفق المال مع حبه له ورغبته فيه. وآتى المال على حبه ذوي القربى، ذوي بمعنى أصحاب، ذو المال صاحب المال، ذو الجاه صاحب الجاه، والجمع ذوو مرفوع وذوي منصوب. ذوي القربى أي القرابات، الأقرب فالأقرب فالأقرب، كما قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فأنت لا تستطيع أن تصل كل رحمك وهم ألف نسمة أو أكثر، لكن الأقرب فالأقرب، لابن قبل ابن الابن، والبنت قبل بنت البنت، والأخ قبل ابن الأخ، وهكذا في حدود طاقتك وما تتسع له. ذوي القربى أي ينفقون أموالهم يعطونها، وآتى المال على حبه أعطاه، يحمله بيده ويضعه في يد الآخر. واليتامى الذين فقدوا الآباء قبل بلوغهم واستكمال حياتهم، فأولى اليتامى من يقيتهم من يعيشهم، لا بد من مؤمنين صادقين ينفقون عليهم. واليتامى والمساكين جمع مسكين، من أسكنته الحاجة وأذلته وقعدت به. من لهذا المسكين؟ المؤمنون الصادقون في إيمانهم، ذوي البر والتقوى، هم الذين ينفقون. وابن السبيل، وهل السبيل تلد؟ ما السبيل يا هذا؟ الطريق. السبيل تلد ولدا ورجلا؟ لا، ولكن الذي جاء معها ودخل بلادنا ولا يعرف فيها أحدا. ابن من هذا؟ ابن السبيل، لا تعرف أباه ولا أمه، فتقول هذا ابن عثمان وإلا ابن زيد، هذا ابن السبيل. فهذا إذا نزل القرية، والزمن الأول لا فندق ولا مطعم ولا ولا، من له هذا؟ وإن كان من أغنى الأغنياء في دياره، لكن انقطع، جاء على راحلته أو على رجليه، بينه وبين بلاده آلاف الأميال، وإن كان غنيا ماذا يصنع؟ فهذا المؤمنون الصادقون هم الذين ينفقون عليه حتى يعود. والسائلين أي وينفقون على السائلين المتسولين، الذين تدفعهم الحاجة إلى أن يقول: يا فلان سد حاجتي، جعت أو سائل. قال: وفي الرقاب أيضا. ما معنى في الرقاب هذه؟ الرقبة هي هذه، رأسي له رقبة ما بين الرأس والجسد. والمراد من الرقاب المملوكون، المملوك يملك من رقبته ولا لا؟ من أين يجر؟ يؤخذ من رقبته. إذن هذا المملوك ينتظر من يحرره، من يعتقه، مات ما يستطيع. فيتفضل المؤمنون المتقون أولياء الله فيشترون، امشي أنت حر في سبيل الله، أعبد ربك، يتملقون إلى الجبار ويتزلفونه بتحرير عبيده. هم استعبدوا أو بما أذن الله به، ولكن يمتحن الله أولياءه بعتق هؤلاء وتحريرهم وفي الرقاب. هذه مشاريع وإلا أبواب الإنفاق. قال: أولا ذو القربى، ثانيا اليتامى، ثالثا المساكين، رابعا ابناء السبيل، خامسا السائلين، سادسا في الرقاب. أي بيان أعظم من هذا البيان؟ بيان من هذا؟ بيان الشيخ، هذا بيان الله. فلهذا أمة حرمت القرآن، أمة ظلت وهلكت. قال: وأقام الصلاة، هذا الذي هو بحق مؤمن بار من ذوي البر، آمن بالله وملائكته، وآمن بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر، هذا بيناه أمس ولنا. أولا في آية سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآية الوحيدة، وبينته السنة في صحيح مسلم وغيره حديث جبريل. إذن بعد هذا بين وجوه الإنفاق للمال الذي يحبه، أما إذا كان يكره المال وما له حاجة فما يكون هذا مظهر من مظاهر كمال هذا الفعل، لكن ما حاجته إليه. وورد في السنة النبوية أن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت قوي شحيح، أما مريضت وتخاف الموت الصدقة هينة، أما سخي طبعت على السخاء تنفق الليل والنهار. لكن أعظم الصدقة أجرا ومثوبة وأنت قوي شحيح تحب الدنيا والمال. وأقام الصلاة، هل عرفتم إقام الصلاة؟ كررنا هذا المعنى، ما قال وصلى، لا أبدا، وأقام الصلاة. وورد ويل للمصلين أو فويل للمصلين، فرق بين صلى وبين أقام الصلاة. صلى صلاة لا تنتج له الطاقة النورانية، لا تولد له الحسنات، أيما صلاة لا تستوفي شرائطها وأركانها وسننها وواجباتها هذه عملية فاشلة، ما تولد النور. وقد علمنا زادنا الله علما أنه لا عبادة أكثر توليد الحسنات من الصلاة، شاهد هذا قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما من مؤمن يقيم الصلاة إلا وينتهي انتهاء كليا عن القول أو الفعل الفاحش أو الفعل الباطل والمنكر. وكل من ترك الصلاة فهو عرض أو عرضة لغشيان الذنوب والآثام، وكل من صلى ولم يقم الصلاة لا يسلم من التولغ والسقوط في الجرائم والموبقات. كلمة رددناها وشهد الله بها مئات آلاف المرات ولكن ما استجاب أحد. تريدون أن تتأكدوا وإلا لا؟ اذهبوا إلى المحافظ، محافظ المدينة، أي مدينة، وقولوا يا سيد أعطينا قائمة بالمجرمين في هذا الشهر، وهم كثيرون، هذا سرق، هذا كذب، هذا عق أباه، هذا سب فلان، الجرائم نجدها 100. فأقول أنا أقسم بالله لن تجدوا نسبة أكثر من 5% من المقيمين الصلاة، و95% من تارك الصلاة ومن المصلين. وأحيانا أقول اذبحوني إذا ما صدقت. وفي أي بلد في العالم الإسلامي الذي يناجي ربه في الليل والنهار لا يفارق محرابه ومناجاته، هذا ينغمس في المعاصي والذنوب الآثام؟ ما يستطيع. النور يمنعه، أما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكل المخالفات والجنوحات ونتيجة ترك الصلاة أو التهاون بها وعدم إقامتها. الآن أسألكم، لما تعالى يقول أقيموا الصلاة، أقام الصلاة فقط، ما يقول صلوا؟ لأن هذه عبادة إذا أديت على ما وضعها الله عليه تنتج، تولد النور للقلب، فإذا امتلأ القلب نورا فاض على سمعه فلا يسمع باطلا، فاض على لسانه لا ينطق بسوء، فاض على عينيه لا ينظر حراما، غطاه النور. والذي يعيش في الظلمة ما يقع في الهاوية. وأقام الصلاة وآتى الزكاة فضلا عن الإنفاق العام في تلك الطرق الستة، قال وآتى الزكاة، أي اعترف بها أنها قاعدة الإسلام، وأعطى وآتاها وأعطى أهلها. وما سميت زكاة زكاة إلا لأنها تزكي النفس وتطهرها وتزكي المال وتنميه بإذن الله أيضا، إذا أديت إيمانا واحتسابا وعلى الوجه الذي بين الله عز وجل بلا زيادة ولا نقصان. هذه من شأنها أن تزكي النفس البشرية وتطهرها كالصلاة، لكنها دون الصلاة، الصلاة يوميا والزكاة في العام مرة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذه لا تظنها سهلة، هذه والموفون، والموفي من أوفى، عاهد وأوفى، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا عاهدوا الله أولا، أو عاهدوا رسوله، أو عاهدوا إخوانهم، أو عاهدوا من عاهدوا، لا ينقضون العهد، ولو يترتب عليه هلاكه أو ضياع ماله. تعرفون الوفاء بالعهد، من عاهد وفى، ومن لم يوفي هو مريض بالنفاق. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى رجاله ما عندهم شرطة ولا مخابرات ولا أمن، كل مؤمن شرطي وخبير بالمخابرات وحامي وحارس للبلاد والعباد. عرفتم لماذا نعمل نحن الآن المخابرات والشرط وكذا؟ لأننا هبطنا. تعرفون هذا ولنا؟ كل مؤمن يجب أن يكون في القرية حارسا أمينا يرعى الحق والفضيلة ويرعاه، كل مؤمن. كم كان الرسول من شرطي؟ كل مؤمن شرطي. أتمر بجريمة وتسكت؟ أتمر بفساد أو شر وتسكت؟ غيره، أنت المسؤول. لكن قلدنا الغرب من جهة لأن الغرب كفار. عرفت كفار ولا لا؟ لا يخافون الله، إذا جاء يأكل أمه. لكن المؤمنون إذا جاء يحتسب جوعته لله، ما يأكل مال أخيه. لكن لما هبطنا وأصبحنا لا نام بمعروف ولا ننع منكر بل ونتآمر ونكون عصابات للشر، إذن لا بد من الشرطة والمخابرات والآلات. واللهم سلم سلم. أو تريد أن نقول لكم اتركوا هذا، اسلموا يوم واحد فقط، هيا نسلم، والله لتبيتن أبوابكم مفتوحة. نسلم، أما وقد أعرضنا وما أسلمنا لله شيئا، فكيف إذن يتحقق أمن بوجودنا كنا مؤمنين؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا ضبطتم الرجل في القرية هكذا ألقوا القبض عليه، منافق هذا. أربع: من كن فيه كان منافقا كاملا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، منها إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. تدخل المحاكم في العالم الإسلامي تتجلى في الخصومات أنواع الفجور والخروج عن الآداب واللياقة والحق والمعروف وكذا. ما علة هذا؟ قولوا يا أهل الدرس: الجهل. والله لا علة إلا الجهل يا شيخ. ما تستحي تقول الجهل، والكليات والجامعات والمدارس من موريطانيا إلى أندونيسيا، أي جهل هذا الذي تعني؟ ماذا تريد منا؟ نجعل في كل بيت مدرسة؟ هذا هو سؤالكم. ما الجواب؟ الجهل بالله جل جلاله وعظم سلطانه، الجهل بمحابه تعالى ومكاره، الجهل بما عنده لأولياء وما لديه لأعداء، وهذه شريعته كائنا ما كانت. فالذي ما عرف الله بأسماء وصفاته فلا أحبه ولا خافه. مثل هذا تأمنوا يفجر ويأكل ويسخر ويسخر. إذن الجهل وإلا لا؟ هيا نتعلم. ما الطريق؟ سوف أموت وتبقى هذه الكلمة مسجلة ولم تطبق. لما أم هبطت؟ كيف نطهر قلوبنا ونزكي أرواحنا؟ كيف نبعد ظلمة الجهل عن نفوسنا؟ المدارس كثيرة ووسائل التعليم لا حد لها، ما نفعت، لأننا ما طلبنا العلم لله، ما وضعنا وسائله لله. الطريق الوحيد، واللهم اشهد، أن نراجع تاريخ الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تجد أنفسنا كما كان رسول الله وأصحابه. إذا مالت الشمس إلى الغروب الساعة السادسة إلا ربع وقف دولاب العمل، الفلاح يرمي بالمسحات ويوقف السني، التاجر يغلق باب المتجر، العامل حتى الكناس يلقي بالمكنسة، أهل البيت يحملون أطفالهم ويخرجون إلى بيت ربهم. ما إن يؤذن المغرب إلا وأهل القرية كلهم في المسجد، ما بقي أحد خارجه إلا مريض أو من في حكم المريض. أهل الحي من المدينة ذات الأحياء أذن المغرب، ما بقي من هو خارج الحي خارج المسجد، كلهم في بيت ربهم. النساء وراء ستار ومكبرات الصوت تبلغهن كلام، الأطفال صفوف كأنهم ملائكة دون النساء، والفحول مثلكم أمامهم، ويجلس لهم ربي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وذلك كل ليلة ليلة آية وأخرى حديثة، وهم ينمون ويرتقون ويتعلمون ويعملون سنة فقط. لن تستطيع أن تعثر على معصية في تلك القرية، لم يبق شح ولا بخل ولا حسد ولا رياء ولا كبر ولا نفاق ولا زنا ولا سرقة ولا خف العهد ولا كذب ولا كل ذلك يمحي، لأنها سنة الله. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الكتاب والسنة تزكيان النفس وتطهرانها، لن تتخلف أبدا. ومن مرض واشتد مرضه يرحل، والله ما يقيم في الحي ولا في القرية، فلان رحل ما طاق أن يعيش على نور الله. هذا هو الذي يزول به الجهل، ما هي المدارس والمكاتب والكليات، هذا هو الطريق. والمدارس افتحوها، تعلموا أنواع الصناعات فيها وتفوقوا، ما عندنا مانع، افتحوها ليتخرج علماء الكتاب والسنة والشريعة. أما التعليم الرباني الروحي المزكي للنفس الذي تظهر نتائجه في أول ساعة هو في بيوت الله عز وجل. قال الله قال رسوله، فتنتهي الفرقة والمذهبية نهائيا. أهل الله بيت الله يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله، لا أباضي ولا زيدي ولا رافضي ولا مذهبي، هم مسلمون. والذي ما يطيق هذا النوع قطعا كالشيطان يرحل، والله ما يبقى في القرية أبدا ولا يبقى في الحي، يذهب إلى من هم على صفاته. هذا هو الطريق، لا غير هذا أبدا. وقلنا لهم جربوا ونحن نزورهم نحجهم، والله لو أن أهل قرية التزموا بهذا المبدأ المحمدي وعاشوا سنة لحججناهم، ذهبنا إلى دارهم لنحجهم نشاهد كمالاتهم، ما وجدنا. كم مرة ونحن نعيد هذا الكلام آلاف، أين العلماء، أين الأمراء، أين الأذكياء، أين الأغنياء، أين البصراء؟ مخيم علينا ظلام المستقبل. لا إله إلا الله. قال والصابرين أيضا في البأساء والضراء، هؤلاء أصحاب البر الحق. والصابرين في البأساء، والبأساء حالة البؤس، قد تكون فقرا شدة، والضراء حالة الضر مرض أو غيره من آلام، لا يتتعتعون ولا يتزعزعون. فقير ما يشكو فقره إلا إلى الله، مريض لا يفارق الحمد لله الحمد لله. هذا الصبر لن يتم إلا لأصحاب ماذا؟ العقائد التي مرت بنا. والصابرين بحق في حال البأساء وحال الضراء، في حال في البأساء والضراء وحين البأس، أي وقت الحرب والشدة. البأس هنا القتال، إذا اندفعت كتائب الله تجاد لا يتزعزعون والموت تتخطفهم. أولئك العالون السامون، أين هم في الملكوت الأعلى؟ أولئك، أشار إليهم بلام البعد، أولئك الذين صدقوا في قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أولئك الذين صدقوا في أنهم مؤمنون وادعوا الإيمان وقالوا مؤمنون، هؤلاء هم الذين صدقوا، ومن لم يكن على نهجهم وعلى التجمل بصفاتهم ما هو بصادق، ما صدق في دعواه الإيمان وأنه من أهل البر والتقوى. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون لسخط الله وغضبه وعذابه ونقمه، هؤلاء هم المتقون لغضب الله فلا يغضب عليهم، لسخطه فلا يسخط عليهم، لعذاب الله فلا يعذبهم، لا يخزيهم ولا يذلهم، لا في دنياهم ولا في أخراهم، لما هم عليه من هذه المناعة الكاملة، إيمان وعمل صالح. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم. الآن تريدون أن نسمعكم، ما في حاجة، الشرح كافي، فقط نضع أيدينا على النتائج. ما نتائج هذه الآية؟ أو تريدون في وقت ربع ساعة؟ لا بأس. قال معنى الآية الكريمة، قال في الآيات الثلاث السابقة لهذه الآية ندد الله تبارك وتعالى بأحبار أهل الكتاب وذكر ما توعدهم به من غضبه وأليم عقابه يوم القيامة، كما تضمن ذلك تخويف علماء الإسلام من أن يكتموا العلم على الناس طلبا لحظوظ الدنيا الفانية. وفي هذه الآية رد الله تعالى على أهل الكتاب أيضا تبجحهم بالقبلة وادعاهم الإيمان والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى قبلتهم بيت المقدس بالمغرب أو طلوع الشمس بالمشرق للنصارى، إذ الأولى قبلة اليهود والثانية قبلة النصارى. فقال تعالى ليس البر كل البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وفي هذا تنبيه عظيم للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها ما ترك من واجبات وما ارتكب من منهيات. بين تعالى لهم البار الحق في دعوى الإيمان والإسلام والإحسان، فقال ولكن البر، أي ذا البر أو البار بحق، هو من آمن بالله. وذكر أركان الإيمان إلا السادس منها القضاء والقدر، وعرفناه أين ذكر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهما من أعظم أركان الإسلام، وأنفق المال في سبيل الله مع حب له وظنه به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهو ينفق ماله على من لا يرجو منه جزاء ولا مدحا ولا ثناء كالمساكين وأبناء السبيل والسائلين من ذوي الخصاصة والمسغبة. وفي تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى، وأقام الصلاة أي أدامها على الوجه الأكمل في أدائها، وأتى الزكاة المستحقين لها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم قواعد الإسلام. وذكر من صفاتهم الوفاء بالعهود والصبر في أصعب الظروف وأشد الأحوال، فقال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وهذا هو مبدأ الإحسان، وهو مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته. ومن هنا قرر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في دعوى الإيمان والإسلام، وهم المتقون بحق غضب الله وأليم عذابه جعلنا الله منهم. فقال تعالى مشيرا لهم بلام البعد وكاف الخطاب لبعد مكانتهم وارتفاع درجاتهم: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا معنى الآية ومن هدايتها. قال من هداية الآية الكريمة: أولا الاكتفاء ببعض أمور الدين دون القيام ببعض لا يعتبر صاحبه مؤمنا ولا ناجيا. والله العظيم الذي يكتفي ببعض العبادات أو بعض التكاليف عن الأخرى ما آمن ولا هو ناجي. ثانيا أركان الإيمان هي المذكورة في هذه الآية، والمراد بالكتاب في الآية الكتب كما علمتم. ثالثا بيان وجوه الإنفاق المرجو ثوابه يوم القيامة وهو ذوي القربى إلى آخر ما ذكر تعالى. رابعا بيان عظم شأن الصلاة والزكاة. عرفتم عظام شأن الزكاة والصلاة؟ لو أن أهل إقليم أقاموا الصلاة فقط والله لانتفت مظاهر الباطل كلها، ما بقي شيء اسمه جريمة، فقط تقام الصلاة. فإذا تركت الصلاة أو أهملت الصلاة تجلى الفسق والظلم والفجور في أعظم صوره. وإلى الآن واستقل العالم الإسلامي من بريطانيا فرنسا من إيطاليا ما استطاع الدولة تأمر بالصلاة. أنا في حيرة من هذا، فهمتم ولا لا؟ من أندونيسيا إلى موريطانيا تستقل الحكومة عن الحكومة الغاصبة والمستعمرة ولا يصدر أمر بإقامة. ما السر في هذا؟ ما تعرفونه؟ العدو عرف قبل أن نعرف، فمن ثم نزع هذا من قلوب من ولاهم وسلطهم. عرفوا لو أن الصلاة تقام ينتهي الفقر والبلاء والذل والهون والجرائم كلها تمسح مسحا كاملا إذا أقيمت الصلاة. لما؟ أما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالكذب والخيانة وخف الوعد كل هذه المصائب من ترك الصلاة وعدم إقامتها. قال رابعا بيان عظم شأن الصلاة والزكاة. خامسا وجوب الوفاء بالوعود. سادسا وجوب الصبر وخاصة عند القتال حين البأس. سابعا التقوى هي ملاك الأمر والغاية التي ما بعدها غاية للعاملين.